بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في فرع أشار له السيد اليزدي قد صلى تربته الطاهرة، إذ بعد الفراغ عن بيان أحكام الأوقات، أوقات الفرائض وأوقات النوافل، وقبل التعرب للمسائل المرتبطة بذلك، ذكر السيد اليزدي فرعا نجعله خاتمة هذه البحوث. حاصل الفرع الذي ذكره السيد اليزدي أنه يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، فيصلي الظهر ثم يفصل بينها وبين صلاة العصر بفاصل، ويصلي بعد ذلك صلاة العصر، يصلي المغرب ثم يفصل بينها وبين صلاة العشاء بفاصل، ثم يصلي بعد ذلك صلاة العشاء. فإذا يستحب التفريق بين الفريضتين اللتين تشتركان في وقت واحد، ويكفي في تحقق التفريق مسمى التفريق ما يصدق عليه عرفان أنه فرق بين الفريضتين، فلا يقال جمع بينهما. الكلام حينئذ في تحقق التفريق بفعل النافلة، لو صلى الظهر ثم أتى بعد ذلك بنافلة العصر، فهل يكفي هذا لصدق عنوان التفريق فيتحقق الاستحباب فيأتي بعد ذلك بصلاة العصر؟ لو صلى المغرب ثم أتى بالنافلة لصلاة المغرب، أيكفي ذلك لتحقق عنوان التفريق للإتيان بصلاة العشاء بعد ذلك أم لا؟ قال بأن الاحتياط على عدم الاكتفاء في تحقق التفريق بمجرد فعل النافلة، وإن كان القول بالاكتفاء بالنافلة لتحقق التفريق لا يخلو عن وجه. هذا حاصل ما أفاده السيد اليزدي أعلى الله في الخلد مقامه في العروة الوثقى. أقول المشهور بين أصحابنا هو القول بالتفريق، بأنه يستحب أن يعمد إلى التفريق بين الفريضتين. وقال جملة من المتأخرين كالسيد البروجردي وكالسيد الخوئي وغيرهما بأن هذا الاستحباب غير ثابت، وبأن هذه الشهرة لا قيمة لها بعد عدم تمامية الدليل عليها. الكلام فعلا فيما هو الدليل الذي يستند إليه في إثبات مقالة المشهور. استدل لمقالة المشهور بجملة من الروايات. أول تلك الروايات رواية عبد الله بن سنان التي نقلها الشهيد الأول في كتابه الذكرى في الباب 31 من أبواب المواقيت في الحديث رقم 7 صفحة 220. محمد بن مكي الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. عليكم السلام. يستفاد منها وقال عليه السلام وتفريقهما أفضل. يستفاد من هذه الرواية أن الجمع بين الفريضتين المشتركتين في الوقت إنما يكون في حال السفر أو في حال الاستعجال، كما يستفاد منها أن التفريق أفضل. دلالتها على المدعى تامة لا كلام فيها، إلا أن المشكلة فيها من ناحية السند. أورد عليها سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه بإيرادين. الإيراد الأول قال بأن طريق محمد بن مكي الشهيد إلى كتاب عبد الله بن سنان طريق مجهول غير معلوم، إذ أن الشهيد الأول لم يذكر طريقه إلى كتاب عبد الله بن سنان، وما دام لم يذكر طريقه إلى كتاب عبد الله بن سنان فعندها يبنى على ضعف الرواية لمعاملتها معاملة الرواية المرسلة. الإشكال الثاني الذي أورده سيدنا رضي الله تعالى عنه قال بأن هذه الرواية لا نطمئن بوجودها في كتاب عبد الله بن سنان، فإنها لو كانت موجودة لنقلها من تقدم عليه من أعيان الحديث كالكليني وكالصدوق مثلا والشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنهم جميعا. عدم نقل هؤلاء إياها مانع من الإطمئنان بنسخة الكتاب التي وصلت إلى الشهيد الأول والتي نقل منها هذه الرواية. كلا الإشكالين المذكورين يمكن التغلب عليهما بسهولة. أما الإشكال الأول فبجوابين. الجواب الأول ما التزم به قد صلى تربته الطاهرة، ذلك أن ابن إدريس التزم في نهاية كتابه السرائر باستطراف مجموعة من الروايات من جملة من أصول أصحابنا، منها كتاب البيزنطي جامع البيزنطي. وقد ذكر سيدنا في موسوعته الفقهية أن ما استطرفه ابن إدريس من جامع البيزنطي يمكن الاعتماد عليه والاستناد له، ولا يعامل معاملة الرواية المرسلة لا لشيء إلا لأن كتاب البيزنطي من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين الأصحاب وعليها المعول، فيكون لابن إدريس بمثابة الكتب الأربعة إلينا، فكما نحن لا نحتاج إلى طريق إلى الكتب الأربعة لا يحتاج ابن إدريس إلى طريق إلى جامع البيزنطي عند النقل منه. ما قلته يا سيدنا هناك حول كتاب جامع البيزنطي بعينه نطبقه في المقام، فنقول بأن كتاب عبد الله بن سنان من الكتب المعروفة المشهورة المعتمدة المعول عليها من قبل الأصحاب، ويكون مثله مثل الكتب الأربعة بالنسبة إلينا، فلا يحتاج الشهيد الأول إلى طريق إلى كتاب عبد الله بن سنان كما لا نحتاج نحن إلى طريق إلى الكتب الأربعة. ما الفرق بين جامع البيزنطي وبين كتاب عبد الله بن سنان كما لا يخفى؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو لم يرتضي سيدنا رضي الله تعالى عنه ما ذكرناه فقال بأن هناك فرقا بين كتاب عبد الله بن سنان وبين كتاب جامع البيزنطي، أمكننا أن نستند إلى نظرية التعويض فنقول بأن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب عبد الله بن سنان، والشهيد الأول له طريق معتبر إلى جميع كتبه وروايات الشيخ الطوسي، فعندها نستطيع أن نقول بأن للشهيد الأول طريقا إلى كتاب عبد الله بن سنان يمر من خلال الشيخ الطوسي، وبالتالي يبنى على اعتبار الرواية سندا. فالمشكلة السندية يمكن علاجها. هذا بالنسبة للإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني كما قلت قال بأن المتقدمين على الشيخ الكليني لم ينقلوا شيئا من هذه الرواية أو عن هذه الرواية، فذلك يسلب منا الإطمئنان بالنسخة التي وصلت إلى الشهيد الأول ونقل منها. النقد على هذا الكلام سهل جدا. يا سيدنا، أنت ممن يعتمد على ما رواه الشيخ الحر في وسائله نقلا من كتاب علي بن جعفر، وهذا الذي رواه الشيخ الحر لم ينقله لا الكليني ولا الصدوق الشيخ الطوسي في التهذيب. فإذا مقتضى ما ذكرت يستوجب عدم التعويل على شيء مما نقله الشيخ الحر من كتاب علي بن جعفر، لأن أحدا ممن تقدم عليه لم ينقل، مع أنك في فتاواك تعتمد على ما نقله الشيخ الحر في كتابه الوسائل من كتاب علي بن جعفر. مثلا في باب حلق اللحية استند سيدنا قدس الله تربته الطاهرة لواحدة من روايتين، رواية البيزنطي من جامعه ورواية علي بن جعفر من كتابه، وقد أفتى على طبقهما. فإذا كان عدم نقل المتقدمين لرواية من مصدر يمنع من قبول نقلها من قبل المتأخرين من ذلك المصدر، إذن كيف قبلت النقل من رواية علي بن جعفر التي نقلها الحر مع أن القدماء لم ينقلوها من مصدر كتاب علي بن جعفر؟ ما تقوله هنا عينا نقوله هنا. إذن الإشكال السندي الذي أورده سيدنا أعلى الله في الخلد مقاما على رواية عبد الله بن سنان قد خالفه في أكثر من مورد، وهو غير وارد أصلا، ومع التسليم بتمامية الدلالة كما قلنا وقال تكون الرواية معتبرة من حيث السند ومعتبرة من حيث الدلالة كما لا يعلم. لا، دي في رواية البيزنطي مختلفة، يرويها البيزنطي عن الإمام الرضا، ويعني قصدكم أنتم النقض على السيد الخوئي. أقول لأ، السيد الخوئي أفتى بروايتين، رواية البيزنطي ورواية علي بن جعفر، رواية البيزنطي عن الرضا ورواية علي بن جعفر عن الكاظم صلوات الله عليهما، لا ربط لهما، مصدران مختلفان. فبالنتيجة مو هذا المورد، موارد متعددة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه التزم بالاستناد إلى روايات علي بن جعفر التي نقلها الشيخ الحر من كتابه كتاب مسائل علي بن جعفر، مع أن ما نقله الشيخ الحر من كتاب مسائل علي بن جعفر لم ينقله لا الشيخ الكليني ولا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الطوسي. فإذا كان المعيار في القبول وعدم القبول نقل الرواية في كلمات قدماء الأصحاب وعدم نقلها، فلماذا قبل بهذه الرواية؟ ولذا كأن السيد الخوئي، وهذا بعض الأحيان يظهر من موضوعته الفقهية، كأن السيد الخوئي يميل إلى القول بأن عدم وجود الرواية في مصدر من الكتب الأربعة مانع من الاعتماد عليها، أو يعتبر سببا لسلب حجيتها والاطمئنان بصدورها، مع أنه في موارد أخرى يستفاد منه خلاف ذلك. على أي حال، الرواية الأولى وهي رواية عبد الله بن سنان تامة من حيث الدلالة وتامة من حيث السند على مقالة المشهور، فلا معنى للإشكال فيها.
سند شيخنا، سند الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر، هل هو فرق صحيح؟
أبدا، لم يتعرض الشيخ الحر أيضا إلى كتاب علي، إلى طريقه لكتاب علي بن جعفر. ويلتزمون السيد الخوي أولهم بأن الطريق لتصحيح الكتاب أو الطريق التصحيح وسيلة التصحيح للطريق للكتاب التالي، أن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، والشيخ الحر له طريق معتبر إلى جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، فنصحح طريق الحر إلى كتاب علي بن جعفر بهذه الوسيلة، مع أن هذا التعويض في الصغرى زين ضعيف جدا. والسبب أن كتاب الشيخ الطوسي طريقه إلى كتاب علي بن جعفر لا كلامه، مشكلتنا النسخة التي وصلت إلى علي إلى الشيخ الحر هل هي فعلا نسخة كتاب علي بن جعفر أم لا؟ الشيخ الحر والشيخ المجلسي متعاصران، وقد ظفر كلاهما بكتابه سماه الشيخ الحر مسائل علي بن جعفر، وسماه الشيخ المجلسي نوادر الحكمة. نفس النسخة قد وجداها، واستجاز كل واحد منهما الآخر فيها بالوجادة، ومع ذلك اختلف النسبة، فنسبها الحر إلى المسائل ونسبها المجلسي إلى النوادر. فإذا كان الأمر بهذه الكيفية، هل يمكن الوثوق حينئذ؟ ومع ذلك سيدنا رضي الله تعالى عنه وثق وجزم وأفتى. نعم، لو أشكل في المقام بالتالي فقيل صحيح نسلم بأن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب عبد الله بن سلام، ونسلم بأن الشيخ الشهيد له طريق معتبر إلى جميع روايات وكتب الشيخ الطوسي، إلا أن الكلام صغروي. هل أن النسخة التي ظفر بها الشيخ الشهيد هي كتاب عبد الله بن سنان، أم أنها نسخة أخرى؟ بمعنى الشيخ الطوسي عنده نسخة كتاب عبد الله بن سنان، وبالتالي طريق الشيخ الطوسي لهذه النسخة ألف، وطريق الشيخ الحر أو طريق الشهيد إلى النسخة ألف. لما وجد الشيخ الشهيد نسخة، هل هي نسخة الشيخ الطوسي أم أنها نسخة باء؟ إذا احتملنا أنها نسخة باء، إذن لا يمكن الطريق، إنما هو لنسخة ألف، لأن نسخة باء يحتمل فيها الزيادة، يحتمل فيها النقيصة، يحتمل فيها التصحيح، يحتمل فيها غير ذلك. فعلى هذا الطريق الذي يصحح إنما يصحح لنسخة الشيخ الطوسي ألف، ولا يصحح للنسخة التي ظفر بها. هذا الإشكال هو الذي يمنع من الالتزام بهذه الرواية. أما الإشكالان الذي ذكرهما السيد الخوئي رضي الله عنه فقد عرفت الجواب عنهما، وبالتالي حاصل الإشكال السندي لا نحرز أن النسخة التي نقل منها الشيخ الشهيد هي عين نسخة الشيخ الطوسي. نعم، في بعض الموارد هذا محرز، مثلا عندما يأتي ابن إدريس فيقول وقد نقلت من نسخة شيخنا الشيخ الطوسي، واضح بعد ذاك الوقت أن الطريق في مقام التعويض ينطبق. أما هذا لم يصرح الشهيد، يعني لم يقل الشهيد الأول رضي الله عنه في الذكرى بأنني قد نقلت هذه الرواية من نسخة شيخنا الشيخ الطوسي، فلعلها نسخة وجدها الشهيد تكون مغايرة للنسخة التي كانت عند الشيخ، والطريق إنما هو لنسخة الشيخ، مع مغايرة النسختين يصعب الاستناد حينئذ لمثل هذه الرواية لاحتمال الزيادة، احتمال النقيصة، احتمال اختلاف النسخ إلى غير ذلك، فبالتالي تكون الرواية غير صالحة للدليلية. إن شاء الله أحسنتم. النقاش حينئذ إمكانية تطبيق التعويض كإشكال على السيد الخوي ممكن، لكن يبقى الإشكال صغروي، فحينئذ هذا الذي يمنع. الدليل الثاني هي موثقة زرارة واردة في الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث رقم 10 صفحة 134. شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد، أو بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله لو كان في السند من يتوقف فيه وهو عبد الله بن يحيى الكاهلي، لكن البناء على وثاقته غير بعيد، ولو لم يكن إلا لرواية ابن أبي عمير عنه، وقد عرفت أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم فلا أقيم حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت، وذلك قبل أن يصلي الناس، يعني قبل أن يصلي الناس العصر. وقال يا زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. إذا زالت الشمس فقد دخل، فيستفاد من ذلك جواز إتيان الفريضتين معا، ولكني أكره لك أن تتخذ ذلك وقتا، لعله إشارة إلى تفويت الأفضلية، فبالتالي الإمام عليه السلام يكره الأوادة. فيستفاد من هذه الرواية: إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما، أن الأفضل هو التفريق، فيفرق بين الفريضتين كما هو المدعى. أجاب السيد الخوئي رضي الله تعالى عن هذه الرواية بالتالي: قال بأن قوله عليه السلام ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا لعله خصوصية لزرارة، لأن زرارة كان ينام قبل أن يصلي الناس، وخصوصية لزرارة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعطيها لمكانة زرارة، منزلة زرارة، موقع زرارة الاجتماعي كشخصية علمائية ذات مكانة، لا يناسب أن يفوت وقت الفضيلة بأن يصلي الصلاتين في الوقت المشترك ويفوت على نفسه وقت فضيلة العصر. فبالتالي حذرا من هذا التفويت الإمام عليه السلام أشار لهذا، وإلا عامة الناس لا ضير في أن يأتوا بالفريضتين في وقت واحد، ويشهد لتعبيره إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، وقت الفريضتين، فلو صلاهما مباشرة لا ضير، فلا معنى للقول باستحباب التفريق. أيضا من الروايات الموجودة في المقام رواية معاوية بن ميسرة في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 15 صفحة 128. وعنه شيخ الطوسي أيضا في التهذيب عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية في نسخة عن معبد بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر، يعني يجمع بينهما؟ قال: نعم، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم. قالوا بأن دلالتها على التفريق بقوله عليه السلام: وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم، أن الأفضل أن يعمد إلى التفريق بين الفريضتين. أورد السيد الخوي على هذه الرواية سندان، قال بأن سندها قد اشتمل على أحمد بن أبي بشير، وأحمد بن أبي بشير لم يوثق. وقال أيضا قد اشتمل سندها على معاوية بن ميسرة، ومعاوية بن ميسرة لم يوثق. يبدو أن إشكال السيد الأول مبني على اختلاف النسخ، لأن الموجود في النسخة التي بأيدينا أحمد بن أبي بشر، وأحمد بن أبي بشر هو السراج، وقد وثقه النجاشي وكذا الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست. نعم، لو كان الموجود في النسخة هو أحمد بن أبي بشير فإن أحمد بن أبي بشير مهمل، لكن يبدو أن مرد ذلك إلى اختلاف النسخ، ولذلك كانت نسخة السيد الخوئي ابن أبي بشير، بينما النسخة التي في أيدينا هي ابن أبي بشر، وهذا يحتاج إلى متابعة النسخ ليرى أيها الأصح أو أيها الصحيح، ابن أبي بشير أم ابن أبي بشر. لو كان الموجود هو ابن أبي بشير فهو مهمل، أما لو كان الموجود هو ابن أبي بشر فإنه ثقة، لنص النجاشي على ذلك والشيخ الطوسي في الفهرست أيضا. وكذلك أورد من جهة معاوية بن ميسرة وقال بأنه مهمل أو لم يوثق أيضا، لكن يمكن البناء على وثاقة بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول رواية المشايخ الثقات عن الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقد روى عن معاوية بن ميسرة البيزنطي وهو ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. الطريق الثاني رواية أحد أصحاب الإجماع عن الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فقد روى عنه فضالة وقد روى عنه عبد الله بن بكير وما شابه. الطريق الثالث الاستناد إلى أن رواية الجليل عن شخص تكشف عن وثاقته، ومن الأجلاء الذين رووا عن معاوية بن ميسرة عبد الله بن المغيرة، فضالة، علي بن الحكم، بيزنطي، حماد بن عثمان، عبد الله بن بكير. هذه الوجوه الثلاثة أو الطرق الثلاثة التي يمكن من خلالها توثيق معاوية بن ميسرة. عرفت منا غير مرة عدم نهوض الطريق الثاني وعدم تمامية الطريق الثالث، فينحصر الأمر في خصوص الطريق الأول ببيان قد تقدم تفصيله. فالرواية من حيث السند تامة، وبالتالي يمكن الاستناد لها، إلا أنه لقائل أن يقول أن الالتزام بأداء الصلاة عند الزوال يستوجب ترك نوافلهما. الالتزام بأداء صلاة الظهر والعصر عند الزوال مباشرة مدعاة لترك نوافلهما، ولا ريب في أن ترك النوافل من الأمور المرجوحة التي لم يدعو أو لم يندب لها الشارع المقدس كما لا يخفى. فعليه تكون هذه الرواية معارضة للنصوص التي تضمنت ذكر النوافل. نعم، ما أشير في ذيلها أن لا يتخذ ذلك عادة أو يفعل ذلك في كل يوم يفيد أن الجمع أمر سائغ ولو في الجملة. من النصوص التي يمكن الاستناد لها في المقام رواية عبد الله بن سنان واردة في الباب 31 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. صفحة 218. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب لتن مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة وصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة وصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا. تقريب دلالتها على المدعى إن سؤال عبد الله بن سنان الإمام الصادق عليه السلام عما فعله المصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي عندهم على عدم الجمع، فيثبت حينئذ استحباب التفريق. لكن الإمام عليه السلام لم ينهى عن الجمع الذي قد صدر من هؤلاء، ولم ينهى في نفس الوقت عن الارتكاز الموجود في ذهن عبد الله. يعني ما قال لعبد الله بأن سؤالك في غير محله إذ أن الجمع مشروع، فلم ينهى عما صدر من هؤلاء من جمع، وفي نفس الوقت لم يردع عن الارتكاز الموجود في ذهن عبد الله بن سنان، بل أشار إلى أن عمل هؤلاء وجمعهم للصلاة قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عندنا تسليم الإمام عليه السلام بارتكاز متشرعي موجود في دين عبد الله بن سنان على التفريق، وعندنا أيضا إخبار من الإمام عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله قد فعل ذلك، فكيف نجمع بين الارتكاز المتشرعي على التفريق وبين فعل النبي صلى الله عليه وآله الجمع؟ الجمع بينهما يقتضي الحكم بالكراهة، يعني التفريق جائز والجمع جائز على كراهية. أقول هذا الكلام الذي ذكر صحيح شريطة أن لا نحتمل في الخبر احتمال آخر. أحتمل في الخبر أن منشأ استنكار عبد الله بن سنان ومن ثم سؤاله ليس على الجمع، وإنما على أدائهم الصلاة قبل ذهاب الشفق. لاحظوا، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء. إذن منشأ الإنكار إيقاع صلاة العشاء قبل سقوط الشفق، وليس منشأ الإنكار الجمع. مع وجود هذا الاحتمال تكون الرواية المذكورة أجنبية عن المقام ولا ربط لها بمحل بحثنا أصلا. هذا كله مع غض النظر ورفع اليد عن المشكلة السندية فيها، فإن سندها قد اشتمل على سهل بن زياد، وقد عرفت منا فيما مضى أن سهل بن زياد ضعيف ولا أقل من كونه مهمل مجهول الحال، لا مجال للاعتماد على مروياته ببيان مضى. من الروايات التي يستند إليها في المقام خبر صفوان وارد في الباب 31 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد عن الفضل بن محمد عن أبي يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفلوا. دلالتها على المدعى من خلال جمع الإمام عليه السلام بين الفريضتين، وعلل داعيه للجمع أنه كان على حاجة. أما لو لم يكن على حاجة فلا استحباب في الجمع، بل الاستحباب في التفريق. وبعبارة أخرى، إن التعليل الذي أورده الإمام عليه السلام على جمعه يكشف عن أن الأصل أو القاعدة تقتضي عدم الجمع بل التفريق. وفيه أقصى ما يستفاد من هذه الرواية استحباب التفريق بين الفريضتين بالنافلة، ولا يستفاد استحباب التفريق مطلقا. ثانيا، يحتمل أن قوله عليه السلام إني على حاجة بيان لعلة ترك النافلة وليس بيانا لعلة الجمع بين الصلاتين، يحتمل هذا الأمر، فتكون الرواية أيضا أجنبية عن المدعى. من الروايات المستند لها صحيحة الحلبي حديث رقم 3، وبإسناده الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق. هذه يستفاد منها التعجيل، لكن هل يستفاد منها استحباب التفريق؟ هي ليست في هذا المقام ساكتة عن مسألة التفريق، يعني أقصى ما تدون مشروعية التعجيل ومشروعية ترك النافلة، أما أنها تدل على استحباب التفريق فلا. عندنا كذلك رواية محمد بن حكيم باب 33 من أبواب المواقيت حديث رقم 2. الجمع يستفاد منه، يعني أنه صلى صلاة العشاء في غير وقتها أو صلى صلاة الظهر في غير وقتها، يعني صلاها في الوقت المشترك. أقصى ما يستفاد أنه فوت فضيلة إتيان الصلاة في وقتها المختص وجاء بها في الوقت المشترك، لكن هل يستفاد من ذلك استحباب التفريق؟ ما فيها دلالة على هذا المعنى. رواية محمد بن حكيم حديث 2 من باب 33. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن حسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي عبد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما، يعني لا نافلة. وكذلك الحديث رقم 3 في نفس الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع. أقول الروايتان أجنبيتان عن المقام، لأنهما يدلان على أنه إذا استحب الجمع سقطت النافلة بل لم تشرع. متى ما كان المقام مقام جمع بين الفريضتين فلا نافلة حينئذ، لكن هل يدلان على أنه يستحب التفريق؟ لا دلالة لهما على ذلك. النتيجة التي نصل لها في نهاية المطاف أن ما أفتى عليه المشهور من استحباب التفريق بين الفريضتين لا دليل عليه أساسا. لو قيل بأن الروايات وإن كان بعضها ضعيف السند تام الدلالة وبعضها تام السند ضعيف الدلالة، لم لا تعمدون إلى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، وبالتالي يبنى على اعتبارها فتصلح دليلا لمقالة المشهور. قلت الكره إن كانت تامة إلا أن النقاش في صغرى، إذ أننا لم نحرز أن المشهور قد استندوا لهذه الرواية. مثلا نحن قد ذكرنا صحيحة الحلبي، قلنا بأنها غير دالة على المدعى، لعل المشهور تصوروا تمامية دلالتها فأفتوا على طبقها، يعني لم نحرز أن المشهور قد استندوا لرواية عبد الله بن سنان ضعيفة السند، أو مثلا للرواية التي وقع في سندها سهل بن زياد، أو لرواية مثلا معاوية بن ميسرة التي تمت دلالة فرضا وإن كانت ضعيفة سندا. ما دمنا لم نحرز مستند المشهور يصعب حينئذ القول بأن عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لضعفها. نعم لو كان المختار في عملية الجبر مختار المحقق النائني والسيد البروجردي قدس سرهما بأن مجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند يكفي للالتزام بجبرها وإن لم يحرز الاستناد، أمكن حينئذ الالتزام بذلك وإلا فلا. فالنتيجة أن ما اشتهر على الألسن من استحباب التفريق بين الفريضتين غير تام لعدم دليل يدل عليه، بل المستفاد من الأدلة أنه يجوز الإتيان بالفريضة الثانية بمجرد الفراغ من الفريضة الأولى، وإن كان الأفضل أن يفرق بينهما بالنافلة طبقا لما تقدم بأن بين يديها سبحة كما تضمن ذلك جملة من النصوص. هذا تمام الكلام في هذا الفرق، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله.